أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. انتهينا بحمد الله تعالى من البحث الأول، وقد انتهى ذلك البحث بثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، إلا أنه وقع الكلام بين جماعة الإخباريين وبين الأصوليين، حيث أنه يظهر من جماعة الإخباريين كما في بعض كلماتهم أو كما قد ينسب إليهم، كما نسب إليهم ذلك الشيخ الأنصاري على الله تعالى مقامه في كتابه الرسائل، أنهم ينكرون أن يكون للعقل أو أن العقل يدرك الحسن والقبح، أو لنقول أن هذا الأمر في الحقيقة يعود إلى ماذا؟ أن الإخباريين أو الأخباريين يقولون بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الحكم الشرعي، بمعنى أن دليل العقل لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. هم بمجموعهم يقولون بذلك بعدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي أو على القضايا التي يدركها العقل فقط في إثبات، يعني لا يكون ذلك دليلا على الحكم الشرعي. أما لماذا يذهبون إلى ذلك، إلى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي أو القضايا الذي هو عبارة عن، قلنا، عن قضايا يدركها العقل يستنبط منها الحكم الشرعي؟ فقد فسر هذا المذهب لديهم أو هذا القول لديهم بوجوه ثلاثة كما يذكر الشيخ هنا، حسب اختلاف عبارات الأعلام منهم. التفسير الأول هو إنكار إدراك العقل للحسن والقبح. نعم، قالوا أن الحسن والقبح لا يمكن للعقل أن يدركهما، حتى وإن سلمنا بأن هناك حسن وقبح عقليين في الأفعال، إلا أن العقل لا يقدر على ماذا؟ على إدراكهما. الحسن والقبح الواقعيين لا يمكن للعقل أن يدركهما. طبعا الكلام أو هذا التفسير هو نفس هذا المبحث، المبحث الثاني يتعلق في أن العقل هل يدرك الحسن والقبح أو لا يدرك الحسن والقبح. فسنذكر الآن أن العقل، نعم، هل كلامهم صحيح وأن العقل لا يستطيع أو ليس له أهلية إدراك الحسن والقبح، أو أنه قادر على ذلك؟ هذا هو فعلا هذا المبحث الذي نريد أن نتكلم عنه الآن. التفسير الثاني أنه هناك جماعة اعترفوا بأن العقل يمكن أن يدرك الحسن والقبح، ولكنهم ذهبوا إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. طبعا هذه المسألة ستأتي في المبحث الثالث، يعني بعد هذا المبحث سيأتي إن شاء الله في المبحث الثالث الملازمة، وهل فعلا أن هذه الملازمة ثابتة أو غير ثابتة. على أي حال، أن قسما من الأخباريين ذهبوا إلى، نعم، إمكان أن يدرك العقل الحسن والقبح الواقعيين في الأفعال، أو نعم الحسن والقبح العقليين في الأفعال، ولكن أنكروا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. الوجه الثالث أو التفسير الثالث لقولهم بعدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي أو القضايا العقلية في إثبات الحكم الشرعي هو أنهم هؤلاء في القسم الثالث يعترفون بإدراك العقل للحسن والقبح العقلي في الأفعال، وأيضا يعترفون بثبوت الملازمة، الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع، إلا أنهم يقولون أن هذا الحكم الشرعي الثابت من طريق العاقل لا يجب إطاعته. الحكم الشرعي الثابت عن طريق القضايا الشرعية لا يجب طاعته. هذا ماذا يعني؟ هذا في الحقيقة يعني بعبارة أخرى إنكار حجية الدليل العقلي، أو إنكار حجية العقل في إثبات الحكم الشرعي. طبعا هذا سيأتي البحث عنه مفصلا في مباحث الحجة في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، في مباحث الحجة. طيب، إذا نحن قلنا أو أن المبحث الثاني في الحقيقة معقود للقضية الأولى، وهو أن العقل هل يدرك الحسن والقبح أم لا يدرك الحسن والقبح. أما التفسير الثاني، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، يعني إنكار الملازمة، هذا سيأتي في المبحث الذي بعده. إنكار حجية العقل هذا سيأتي في مباحث الحجة، وهنا سنتكلم إذن أنه لو كان الأخباريون يريدون التفسير الأول، أي أنهم يعترفون بثبوت الحسن والقبح العقليين ويقولون أن العقل غير قادر على إدراك الحسن والقبح العقليين، هنا في الحقيقة إذا كان كذلك فهذا الكلام كلام لا معنى له. يعني إذا كانوا يعترفون بثبوت الحسن والقبح العقليين ومع ذلك ينكرون إدراك العقل للحسن والقبح العقليين، هذا كلام لا محصل له ولا معنى له. لماذا؟ لأنه تقدم أن ذكر الشيخ أن الحسن والقبح لا واقعية له إلا يعني بالمعنى المتنازع فيه. نحن ذكرنا ثلاث معاني للحسن والقبح، أو الحسن والقبيح، والمعنى الأول هو الكمال، نذكر بهذه المعاني. المعنى الأول هو أن يكون فيه كمال للنفس، وما فيه يكون حسن، وما فيه نقص للنفس يكون قبيح. المعنى الثاني هو الملائمة للنفس وعدم الملائمة للنفس. المعنى الثالث ما يستوجب مدح العقلاء وذمهم، يعني الحسن ما يستوجب مدح العقلاء والقبيح ما يوجب ذمهم. وكان الخلاف في هذا القسم الثالث، معنى الحسن والقبح أو الحسن والقبيح على المعنى الثالث الذي فيه الخلاف، وهو ما يستوجب مدح العقلاء أو ما يستوجب ذم العقلاء. إن قلنا بأن العقل يدرك هذا المعنى من الحسن والقبح، إن قال هؤلاء بثبوت هذا المعنى من الحسن والقبح لكن العقل لا يدركه، فهذا لا معنى له. لماذا؟ لأن الحسن والقبح بهذا المعنى لا واقعية له إلا ماذا؟ إلا إدراك العقلاء له وتطابق آرائهم عليه. قلنا أن الحسن والقبح بهذا المعنى لا واقعية له، ذكر الشيخ قبل ذلك، لا واقعية له إلا ماذا؟ إلا إدراك العقلاء له، باعتبار أن فيه مثلا مصلحة للنظام العام فيحكمون بحسنه بمعنى مدح فاعله، أو فيه مفسدة للنظام العام فيحكمون بقبحه أي ذم فاعله. فلا معنى للحسن والقبح بهذا المعنى إلا إدراك العقلاء له، بتبع مثلا ما يعود من أو ما يقع وراءه من مصلحة أو مفسدة، أو فيه مثلا كمال أو ملائمة للنفس. فهنا في الواقع معنى الحسن والقبح هو أو ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء وتطابق آرائهم عليه. فكيف نأتي ونقول أننا نسلم بهذا المعنى، بثبوت هذا المعنى من الحسن والقبح، وهو أن العقلاء إدراك العقلاء وحكمهم له وحكمهم بمدح فاعله أو ذم فاعله، ونأتي بعد ذلك ونقول أن العقل لا يدرك ذلك؟ هذا لا معنى له، هذا معنى أنه تفكيك بين الشيء ونفسه. إذا كان الحسن والقبح هو بمعنى إدراك العقلاء له وحكمهم بالمدح أو الذم، كيف نقول أن العقل لا يدركه؟ وكيف أدركوه إذن إذا كان العقل لا يدركه؟ فهنا لا معنى لذلك، يعني إذا اعترفوا بثبوت القبح أو الحسن والقبح بهذا المعنى الثالث فهو اعتراف بإدراك العقل له، لأنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إدراك العقل لهذا الأمر وحكمه بمدح فاعله أو ذم فاعله. لا معنى للتفكيك بين ثبوت هذا المعنى وإدراك العقل له، إذ أن الأمرين هو شيء واحد، وهو إدراك العقل لهذا النوع من الحسن والقبح أو لهذا المعنى من الحسن والقبح وحكمه بالمدح أو الذم. نعم، إذا أرادوا من الحسن والقبح المعنيين الآخرين، وهو أن يكون مثلا أن يكون فيه كمال للنفس أو نقص أو ملائم وغير ملائم، نعم يمكن التفكيك هنا، لأن ذلك الشيء له واقعية والعقل يدرك هذه الواقعية. يمكن التفكيك أنه شيء له واقع ثابت، الشيء الذي له واقع وله ثبوت في الواقع، في الواقع بشكل عام، نال هذا الكتاب شيء واقعي ثابت في الواقع، فيمكن أن أدركه ويمكن أن لا أدركه. إذا كنت مثلا عندي حاسة البصر أستطيع، أو اللمس أستطيع أن أدرك هذا الشيء أمامي. إذا كنت لا حاسة، كان إنسان مشدود العينين واليدين، هنا لا يستطيع إدراك أن هناك كتاب أمامه. فيمكن التفكيك بين الشيء الواقعي الذي له واقع وبين إدراكه. فهنا إذا كانوا يقصدون من الحسن والقبيح أو من الحسن والقبح هو المعنى الأول والثاني بمعنى الكمال أو بمعنى الملائم، نعم هنا يمكن التفكيك بينه وبين إدراكه، إلا أنه لم يقع النزاع مع الأشاعرة في هذين المعنيين كما تقدم. أما إذا كانوا يقصدون لا، أن الحسن والقبح الثابت هو بالمعنى الثالث، أي حكم العقلاء أو مدح العقلاء لفاعله أو ذمهم لفاعله، فإن هذا لا معنى لتفكيكه عن إدراك العقل له، لأنه هو نفس، لأنه هو النفس إدراك العقل لهذا المعنى. وهذا الشيخ كما يقول أن هذا المعنى واضح لا يحتاج إلى كثير بيان، فلذلك ينهي هذا المبحث عند هذه النقطة. قال المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال. ذكرنا أقوال المثبتين وأقوال النافين، ورددنا على أقوال النافين، وثبت لدينا أن الحسن والقبح العقلي ثابت في الأفعال. فقد نسب أو نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم. الشيخ يعني نسب ذلك إلى الأخباريين، كما يذكر أيضا الأخون صاحب الكفاية نسبة الشيخ ذلك إليهم. إنكار أن يكون شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى، إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العاقل، كأنه هكذا قال الإخباريون. لكن الشيخ يقول: والشيء الثابت قطعا عنهم عن الأخباريين على الإجمال، يعني إجمالا بغض النظر عما ذهبوا إليه، عن تفصيل ما ذهبوا إليه، يعني عن سبب ذهابهم إلى هذا القول، هو القول بعدم جواز، نعم هم مجمعون تقريبا على ذلك، عدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية، يعني أن لا يكون ذلك الدليل العقلي دليلا على الحكم الشرعي. أما لماذا اختلفوا في ذلك؟ على ثلاث تفسيرات، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. أولا: إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا البحث الثاني. الآن يعني نحن فعلا نتكلم عن هذا الأمر، هل أن العقل يدرك أو لا يدرك؟ ثانيا: بعد الاعتراف، التفسير الثاني، بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل، إنكار الملازمة، يعني بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل للحسن والقبح العقليين، هناك من ماذا؟ من أنكر إنكار الملازمة بينه، يعني بين حكم العقل بالحسن والقبح وبين حكم الشرع، أن الشرع هل أيضا يحكم بالحسن والقبح أو لا. وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث، هناك نبحث عن الملازمة. ثالثا: بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، أصحاب هذا القول يقولون لا، العقل يدرك الحسن والقبح العقليين، والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أيضا موجودة، لكن ينكرون وجوب طاعة هذا الحكم الشرعي الثابت عن طريق الدليل العقلي. إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العاقل، أن العقل ليس بحجة، لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية، لا هو منجز ولا هو معذر. وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وهو مباحث الحجة. طيب، وعليه، طيب هنا نحن المعنى الثاني والثالث سيأتي البحث عنهما. المعنى الثاني سيأتي في المبحث الثالث، يعني بعد هذا المبحث. المعنى الثالث هذا سيأتي في الجزء الثالث في مباحث الحجة. فلا يبقى لنا إلا القول الأول، وهو قضية إنكار إدراك العقل لهذا المعنى من الحس والقبح. ولذلك قال: وعليه فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له، فهو كلام لا محصل له. لماذا شيخنا؟ قال: لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث، وهو بمعنى مدح العقل، استحقاق مدح العقلاء أو ذمهم. لا معنى لذلك إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. لا وقعية له إلا إدراكهم لاستحقاقه للمدح أو الذم. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل، لأن معنى الحسن والقبح هو إدراك العقل وتطابق هذا الإدراك على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح. ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه، لأن نفس معنى الحسن والقبح هو ماذا؟ نفس ثبوت الحسن والقبح هو إدراك العقل وتطابق آراء العقلاء على استحقاق فاعل الحسن المدح واستحقاق فاعل القبيح الذم. نعم، إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين، أي معنى الأولين أن يكون الحسن هو الكمال والقبيح هو النقص، أن يكون أو المعنى الثاني الذي أن يكون الحسن هو الملائم والقبيح هو غير الملائم، جاز هذا التفكيك، يعني التفكيك بين الحسن والقبح وبين إدراك العقل له، ولكنهما ليس موضوع النزاع عندهم. وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول. طيب، يكون أنهينا هذا المبحث الثاني وعلمنا أن الحسن والقبح بالمعنى المتنازع عليه هو إنما حقيقته هو إدراك العقل للمدح أو الذم، مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح. طيب، نأتي وندخل في المبحث الثالث، وهو ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع. وقع الكلام أنه هل هناك ملازمة عقلية، هل أن العقل يدرك وجود ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو حكم العقل بقبح شيء وبين حكم الشارع على طبقه أو لا؟ طبعا هذه هي المسألة، الشيخ يقول هذه هي المسألة الأصولية التي تخص هذا العلم، علم الأصول، وهو إدراك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. كل الكلام المتقدم كان في الصغرى، أن العقل أنه هل هناك حسن وقبح عقليين، وهل العقل قادر على إدراك هذا الحسن والقبح العقلي. فأثبتنا إلى هنا أن هناك حسن وقبح عقليين وأن العقل قادر على إدراك هذا الحسن والقبح. هذه في الحقيقة إثبات صغرى الدليل العقلي. الكبرى هو ماذا؟ هو هل أن العقل يدرك وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أو لا يدرك مثل هذه الملازمة. هنا يعود الشيخ ويذكر بكلام الأخباريين. هناك من فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو الوجه الثاني، قال أن الأخباريين قالوا بثبوت الحسن والقبح واعترفوا بإدراك العقل للحسن والقبح التفسير الثاني، إلا أنهم أنكروا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. هذا بالنسبة للأخباريين. هناك منهم من أنكر الملازمة. وأما الأصوليين فيذكر الشيخ أن الشيخ صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه هو أيضا أنكر هذه الملازمة في كتابه الفصول الغروية. طبعا الشيخ يقول صاحب الفصول ليس له، لم نجد له موافق من الأصوليين. وسيأتي الشيخ هنا يذكر في هذا البحث إن شاء الله سيذكر توجيه لكلام صاحب الفصول وتوجيه كلام الأخباريين، لأن هناك عدة جهات، أنه هل العقل قادر على إدراك ملاكات الأحكام أو غير قادر على إدراك ملاكات الأحكام، لعله هذا هو مراد صاحب الفصول أو مراد بعض الأخباريين. على أي حال نحن نأتي إلى أصل المطلب الآن ونقول الشيخ يقول أن الحق أن الملازمة ثابتة عقلا بين حكم العاقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشرع بذلك. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول نحن إذا قلنا واعترفنا أن العاقل يحكم بحسن شيء أو قبح شيء، بمعنى أنه تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، ذكرنا هذه المسألة، لابد أن تتطابق الآراء هنا على حسن شيء أو قبح شيء، أن تتطابق آراءهم بما هم عقلاء، لا بما هم مثلا متدينون، لا بما هم مثلا أصحاب لغة معينة أو ما شابه ذلك، أو أصحاب عادة معينة أو عرف معين، لا، بما هم عقلاء. إذا تطابقت آراؤهم على الحكم بحسن شيء أو قبح شيء، حسن شيء طبعا لما فيه من حفظ النظام مثلا، لما فيه مصلحة تعود إلى حفظ النظام وإلى حفظ النوع الإنساني، أو على قبح شيء كقبح الظلم مثلا لأن فيه إخلال بذلك النظام وفيه إخلال بالمصلحة الإنسانية. هنا يقول الشيخ إذا حصل ذلك فعلا، حكم العاقل وتطابقت آراء العقلاء على ذلك، لا بد أن يحكم الشارع. يعني إذا كان الحكم العقلاء في بادئ رأيهم بالبداهة يحكمون بحسن شيء وتطابقت آراؤهم في بادئ رأيهم على ماذا؟ على الحكم بحسن شيء أو قبح شيء، هنا لابد أن يحكم الشارع أيضا بحسن ذلك الشيء وقبح ذلك الشيء. طبعا لماذا؟ هنا ليست الملازمة تبعية، يعني ليس أن الشارع لابد من الالتفات، هذا لا يعني أن الشارع يحكم بناء على حكم العقلاء، يعني الشارع يرى أن العقلاء حكموا هنا، أدركوا جميعا هنا الحسن أو القبح في بادئ رأيهم بشكل أولي، فهو تبعا لهم يحكم، لا، ليس الكلام هكذا، وإنما تطابق آراء العقلاء، تطابق العقول وآراء العقلاء على الحكم بحسن شيء أو على الحكم بقبح شيء، هذا يكشف، يكون كاشفا، يكون دليلا إثباتيا لا ثبوتيا، يكون السبب إثباتي فقط لا ثبوتي، يكون كاشفا عن أن الشارع أيضا قد حكم بحسن هذا الشيء وقد حكم بقبح هذا الشيء. لاحظوا، لا يوجد هنا ترتب وطولية، بمعنى أن العقلاء حينما حكموا فرآهم الشارع حكموا هو أيضا حكم تبعا للعقلاء، لا، هذا ليس هذا المقصود، هذا خطأ. الصحيح هو أن تطابق آراء العقلاء على الحكم بحسن شيء أو قبح شيء يكون كاشفا، يكون كاشف عن أن الشارع أيضا ماذا؟ يعني يكون واسطة إثباتية، واسطة إثباتية لا ثبوتية، ليس علة لحكم الشارع. تطابق آراء العقلاء ليس واسطة ثبوتية بمعنى علة لحكم الشارع، وإنما هو واسطة إثباتية، يعني كاشف عن أن الشارع أيضا يحكم بهذا الحكم. طيب لماذا؟ خب لو فهمنا هذا المعنى، لماذا نقول إذا تطابقت آراء العقلاء هذا يكشف عن أن الشارع أيضا حكم بالحسن أو القبح؟ هنا يقول الشيخ يذكر هذه النقطة، لأن الشارع منهم، يعني من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، فإذا كانوا يحكمون بهذا الحكم فمن باب أولى أن يعني يكون سيدهم وخالق العقول أيضا يحكم بهذا الحكم. يعني كما أن العقول أدركت، لأن العقول التي هي مخلوقة له سبحانه وتعالى قد أدركت وتطابقت فيما بينها في بادئ الرأي على حكم شيء، فلا بد أن يكون الخالق وسيد العقلاء هو قد أدرك ذلك الشيء أيضا قبلهم، أدرك ذلك الشيء قبلهم. يعني لو جئنا إلى مثلا في القضايا التكوينية أننا ندرك مثلا استحالة اجتماع النقيضين ونعلم أن هذا حكم بديهي يتطابق عليه جميع آراء من له عقل، من يحترم عقله، آراءهم تتطابق على أن استحالة اجتماع النقيضين، فهنا نعلم أن الله تعالى أيضا يعلم بهذه القضية. يعني لما ثبتت لدينا هذه القضية فالله يعلم بها أيضا. هنا أيضا نقول لما تطابقت آراء العقلاء على إدراك الحسن والقبح والحكم بمدح فاعل الحسن والحكم بذم فاعل القبيح، فإنه لابد أن يكون الشارع باعتبار أنه سيدهم وأولهم وخالقهم أن يكون قد حكم بذلك. أما لو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم، لم يكن حكمه على طبق حكمهم، لما كان هذا الحكم في بادئ رأي العقلاء، يعني في هو أول رأي للعقلاء، وهذا خلاف الفارض. افترضنا أن يكون الحكم هو بادئ رأي العقلاء. لاحظوا قال المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العاقل وحكم الشرع، ومعنى الملازمة العقلية، ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه، على طبق حكم العاقل؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها، بيان صغرى هذا الأمر. وقد قلنا سابقا أن الأخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، الآن في البحث المبحث الثاني الذي يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمة. على القول الثاني، التفسير الثاني كان إنكار هذه الملازمة، وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، ولم نعرف له موافقا. الشيخ يقول لم نعرف لصاحب الفصول من وافقه على ذلك، وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الإخباريين. والحق الآن نبين ما هو الحق. الحق أن الملازمة ثابتة عقلا، العقل يدرك هذا النوع من الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع. فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، بما هم عقلاء بهذا القيد، لا بما هم مثلا أتباع دين معين أو أتباع مذهب معين أو أتباع مثلا عرف معين، لا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، يعني الإخلال بالنظام، بحفظ النظام، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، يعني هو أول ما يحكم به لدى الجميع، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم. لماذا؟ قلنا هنا ليس على نحو التبعية، وإنما هذا يكون كاشف عن حكم الشارع، لأنه يعني لأن الشارع منهم بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل، بل خالق العاقل، هو الذي خلق العاقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادئ رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض، حيث افترضنا أن هذا الحكم هو بادئ رأي الجميع. طيب بعد ثبوت هذا، يعني ثبوت الملازمة، يدخل الشيخ في بحث آخر، وهو أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، يعني لو كان العقل يحكم بذلك الشيء ومع ذلك جاءنا أمر من الشارع بنفس ذلك الشيء، فهل أن هذا الأمر الشرعي يكون أمر مولوي أم أمر إرشادي أو تأكيدي لحكم العاقل؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.